شكرا سيد الرئيس. فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحتها، أريد أن أطرح ملاحظات حول النقاش المطروح هنا. نحن نوافق أننا سنخوض لاحقا في الشكل وفي صياغة هذه الاقتراحات، ولكن في الوقت نفسه وإذ نراعي الولاية وإذا ما نظرنا إلى الأمثلة القائمة المتعلقة بالبروتوكولات والاتفاقيات، وإذا ما نظرنا أيضا مع الامتثال إلى الامتثال مع أحكام القانون الإنساني الدولي، يجب أن نستلهم دائما بما هو أمامنا. حول هذا الموضوع استمعنا إلى آراء عديدة في هذه القاعة تعتبر أن المستوى الأول يتعلق فقط بتنظيم القانون الإنساني الدولي القائم، ولكن إذ ندرس موضوع تطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي، هذا خارج عن المقاربة بمستويين. المستويان يجب أن يكونا واردين وبوضوح. لربما هناك مصادر أخرى تتعلق بتطبيق القانون الإنساني الدولي، نحتفظ بحقنا للعودة إلى هذا الموضوع لاحقا حول مواضيع أخرى مرتبطة بالمقاربة بمستويين. ثانيا، فيما يتعلق بتطبيق القانون الإنساني الدولي، هذا الموضوع صيغة تحت عنوان عريض هو تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولكن كما أشارت النمسا وكما نرتئي، القانون الإنساني الدولي ليس بأمر في معزول عن الواقع. هذه الاتفاقية هي جزء من القانون الدولي، بل عمود من أعمدة القانون الدولي، وهذا ما استند إليه عند التفاوض على المفاوضات الملحقة بهذه الاتفاقية. لو كان القانون الإنساني الدولي كافيا لما كنا بحاجة إلى التوسع في مناقشة الالتزامات المرتبطة بالأسلحة الأخرى. ففي البروتوكول الأول نتحدث عن آثار المواد الانشطارية، أو البروتوكول الرابع متعلق بالأسلحة بالليزر إلى آخره. بعض المفاهيم الواردة على الشاشة الآن قد لا تؤدي إلى نفس المصطلحات المعتمدة والقائمة في القانون الإنساني الدولي، ولكن هذا لا يعني أننا لا يمكننا أن نناقشها على ضوء القانون الإنساني الدولي. على العكس، نحن نعتبر أن التحديات تفرض علينا أن نغوص في هذه المصطلحات، كمثلا قابليات التوقع، إمكانيات التفسير، إمكانيات التعقب إلى آخره. كلها مصطلحات بحاجة إلى تفسير أعمق، وهي مرتبطة بأحكام القانون الإنساني الدولي. نؤيد أيضا معظم المبادئ التي وضعتها على الشاشة سيدي، كمثلا مسألة مراقبة الإنسان وهو عنصر مهم جدا، وقد أشرنا أيضا إلى أن أي منظومة أسلحة تتخذ قرارات متعلقة باستعمال القوة من دون مراقبة الإنسان إنما يتعارض مع أحكام القانون الإنساني الدولي. ولكننا منفتحون على فكرة ذكر رقابة الإنسان، حبذا لو حددنا كيف بإمكاننا أن نصل إلى مستوى المراقبة. هذا بالتوازي مع ما ذكره الزميل من النمسا. لدينا أيضا اقتراحات أخرى هي جزء من ورقة العمل، ويجب أن تكون جزءا من عروضنا هنا. مثلا منظومة تسلح لا تستطيع أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين والأغراض أو الأعيان المدنية خلال الاعتداءات. هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد الإنسانية الدولي، كما أن هناك مسألة إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية بطريقة أو ضرر مفرط، وهي أيضا قواعد لديها معنى محدد في سياق الأسلحة الفتاكة ذاتيات التشغيل، ويمكن النظر إليها بموجب هذا الموضوع. وختاما، فيما يتعلق بمسألة مسؤولية الدول والمسؤولية الفردية، وإذ كنا وافقنا في المبادئ التوجيهية في العام 2019 على أن المحاسبة والمساءلة واجبتان في كافة الأحوال، لابد من العودة إلى ذلك الآن وأن نشرح كيف تنطبق هذه المساءلة وهذه المحاسبة وفقا لعناصر محددة، وكيف يجب أن يكون الإنسان قادرا للسيطرة على أي أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل. ومن هنا ضرورة توفير السبل لجبر الضرر عن أي انتهاكات. أو مبادئ عديدة كانت متوفرة عندما كنا نناقش التقرير في العام المنصرم، ولكن للأسف لم نتمكن من اعتماد هذه الأمور بسبب ضيق الوقت. الوقت متاح هذا العام، وعلينا أن نشرح كيف يمكننا أن نصل إلى هذا المستوى من المساءلة والمحاسبة بوضوح.